بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا، فمرحبا بكم شيخنا.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا
شيخنا. بارك الله فيكم. حديثنا اليوم يدور عن الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو الصيام. هذه العبادة التي هي مفروضة على المسلمين كما هي مفروضة على الأمم السابقة من قبل. أترك لكم الحديث شيخنا لكي تعطونا مما فتح الله عليكم حول هذا الموضوع، ابتداء من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، هذه الآية المباركة التي بين أيدينا هي الآية 183 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وها هنا ابتداء من هذه الآية ولخمس آيات ممتدة يذكر النظام العام لمبدأ الصيام. أول مسألة في هذا الموضوع ينبغي أن نذكرها هي أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة المباركة سورة البقرة ذكر الأركان الخمسة للإسلام، فذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ابتداء من قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فقوله اعبدوا ربكم يتضمن لا إله إلا الله، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يتضمن محمد رسول الله، وكذلك يتضمنهما عند قوله تعالى قبل ذلك: الذين يؤمنون بالغيب، وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. إذن الركن الأول واضح وهو مبثوث في سورة البقرة، مثل قوله تعالى مثلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الركن الثاني ذكره الله تعالى ابتداء من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقد تكرر ذلك أيضا في السورة. هذا الركن الثاني والثالث الذي هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الآن سيتكلم عن الركن الرابع وهو الصوم، ثم بعد ذلك سيفرق بين الصوم وبين الركن الخامس بثلاثة أنواع من الأحكام، ثم سيذكر الركن الخامس وهو الحج، وفي مكانها سنبين لماذا فرق بين الصوم والحج. فالمقصود من هذا إذن وهي المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى ذكر أركان الإسلام في هذه السورة. انتهينا من هذه المسألة، نأتي إلى المسألة الثانية: ما العلاقة بين الصيام هنا في الآية 183 وما قبله من الأحكام؟ ونحن قلنا بأن هذا القسم الذي هو قسم الصيام ينتمي إلى المحور الثامن من السورة، والمحور الثامن من السورة يتكلم عن الأحكام التشريعية التي تصنع الحياة. طيب، ما العلاقة؟ لماذا ذكر الصيام في هذا المكان 183؟ نقول هو ذكر قبله عددا من الأحكام، من أهمها الأحكام التي تؤدي إلى الحفاظ على الحياة في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهذا الحكم الذي هو الحفاظ على الحياة من خلال القصاص يؤدي إلى التقوى أيضا. الحكم الذي يليه وذكره على مقربة منه هو الترابط المجتمعي من خلال الوصايا. قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. على هذا إذن اجتمع عندنا حكمان كلاهما يؤدي إلى التقوى: الأول ما يتعلق بالحفاظ على الحياة، والثاني ما يؤدي إلى الترابط المجتمعي وهو أيضا يؤدي إلى التقوى. ذكر الله هنا حكما مناسبا يعلم التقوى، لأن التقوى ما هي؟ هي الانضباط والقدرة على التحكم بالنفس، لأن التقوى أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. التقوى هي أن تعمل بنور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك المعصية على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى هي الخوف من الجليل والإيمان بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أو بينك وبين كل ما يؤدي إلى هلاك النفس وقاية. كيف؟ بأن تعمل بأوامر الله وتترك ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. طيب، ما هي الوسيلة يا ربي لنكون هذه التقوى؟ قال: سأعطيكم عبادة عجيبة وعظيمة ومؤثرة جدا عليكم، وهي الصيام. فالصيام إذن يؤدي إلى تربية النفس على التقوى، وهو يؤدي إلى القيام بالأحكام السابقة في مجال حفظ الأنفس وفي مجال الترابط المجتمعي. إذن حقيقة الصيام أنه معين عظيم على ما سبق وما سيتلو من الأحكام. طيب، هذا من حيث موقع هذه الآية. الآن نأتي إلى هذه الآيات وتفسيرها. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هنا يتضح لنا الأسس العامة لنظام الصيام في الإسلام. الأساس الأول أن الصيام فرض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو فرض مفروض علينا كما هو على من قبلنا، وربما اختلفت الصفة والهيئة، ولكن الصيام كحكم هو مفروض. ربما كان الذين قبلنا لهم هيئة أخرى أو مختلفة عنا في الصيام، تزيد علينا أو تنقص عنا، لكن الحكم كما فرض على من قبلنا كذلك فرض علينا بنص الآية. إذن هذا أول مسألة أو أول مادة من مواد النظام العام لأحكام الصيام في سورة البقرة، أن الصيام فرض علينا وهو توحيد عبادي فرض علينا كما فرض على من قبلنا. الثاني: ما هي الغاية من الصيام؟ لماذا يا ربي أنت شرعت لنا الصيام؟ أنت الحكيم العليم، لماذا شرعت لنا الصيام؟ بماذا سيفيدنا؟ قال: لعلكم
تتقون.
إذن الغاية الكبرى للصيام وأعظم أهدافه تكوين ملكة التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين.
آمين.
قال: لعلكم تتقون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد بن حنبل: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر. بمعنى أن الصوم يؤدي إلى ضبط الإنسان، لأن الصبر معناه أن يصبر الإنسان نفسه، يعني أن يضبطها ويحبسها. فكذلك الصوم يعينه على هذا الحبس للنفس. ليش الإنسان لابد أن يحبس نفسه؟ نقول: لا، الإنسان لا يحبس نفسه إلا عن كل ما يسيء إليها. فالصيام يعينه على هذا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. والصوم جنة، أي أنه درع وحصن ووقاية، يؤدي إلى وقاية الإنسان من أن يقع في الشرور أو أن يتعثر بالآثام والسيئات وأنواع الفجور. على هذا فهو سيؤدي إلى التقوى. طبعا سيؤدي إلى التقوى عند من جعل غايته منه ذلك، وليس غايته مجرد الصورة. وإلا أنا أسأل: كيف يؤدي إلى التقوى في واحد يعد برامجه الخبيثة التي تثير الغرائز وتهدم الإسلام وتدمره من خلال الكلام المسموع أو الكلام المرئي في القنوات؟ هذا عجيب. هو يصوم، هو صومه واضح أنه يصوم صورة، ولكن أين الحقيقة؟ هو الصوم يؤدي به إلى أن يمتنع عن فعل الفجور، فضلا عن أن يدعو إلى الفجور، يعني إلى أنواع الفجور. إذن هذه المادة الثانية: لعلكم ماذا؟
تتقون.
تتقون. المادة الثالثة: المدى الزمني للصيام ليس كبيرا. هذه المادة الثالثة، يعني مدة الصيام ليست كبيرة، فقال الله عنها
أياما
معدودات. المادة الرابعة: هل الصيام عبارة عن إعنات؟ الله يبين هنا المادة الرابعة فيقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمقصود من هذا أن الصيام لنفع العباد، ولذا يعذر فيه من أشق عليه، يعذر فيه من كان يشق عليه لدرجة الإعنات والحرج. ومن هم هؤلاء الذين يشق عليهم مشقة واضحة لدرجة الإعنات والحرج؟ ذكر الله سبحانه وتعالى منهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول والثاني هم المستطيعون لاحقا، يعني هم في الوقت الحاضر لا يستطيعون إلا أن يؤدي ذلك إلى الضرر الواقع بهم، إلى الإعنات الشديد عليهم، ولكنهم يستطيعون متى؟ فيما بعد. طيب، من هؤلاء؟ هؤلاء هم المرضى مرضا مؤقتا والمسافرون.
جميل.
لأن المسافر يحصل له إعنات وحرج، والمريض مرضا مؤقتا أيضا يحصل له إعنات وحرج، ولكنه عندما يتعافى يمكنه أن يصوم. قال الله: فمن كان منكم مريضا، هذا الصنف الأول، أو على سفر، هذا الصنف الثاني. إذن نحن الآن ذكر الله سبحانه وتعالى لنا كم صنف من أصحاب الأعذار؟
صنفين.
قال: فعدة من أيام أخر، يعني يفطر في هذا الوقت، لأن المقصود من الصيام هو رفع معنويات العبد وليس الإعنات والحرج، إشعاره بالتقوى وليس الإعنات والحرج عليه. طيب، الصنف الثالث: من أطاقه بمشقة عظيمة. ما معنى بمشقة عظيمة؟ يعني أنه قد يصوم ولكنه إذا صام قد يؤثر هذا تأثيرا عظيما على جسده. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اختلف المفسرون في معنى هذه الجملة من هذه الآية. بعضهم قالوا على الذين يطيقونه بأنها كانت هذه لأي واحد مطيق فإنه يفطر، وكان هذا في أول الإسلام ثم نسخ. ولكن بعض المفسرين يقولون معنى كلمة يطيقونه يعني يمكن أن يصوموا ولكن بمشقة عظيمة، فالطاقة يعني بلوغ أقصى غايات التحمل والقدرة. وحتى نقلوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يفسرها بقوله وعلى الذين يطوقونه، يعني يلزمونه على رغم أنهم يجدون الحرج والعنة الشديد يطوقونه. هذا هو الصنف الثالث. ويدخل هنا من؟ يدخل هنا كبار السن الذين يجدون عنة، ويدخل أيضا المرضى مرضا لا يرجى برؤه.
جميل.
صح؟
نعم.
وكذلك يدخل أناس آخرون. من هم؟ الزمنى. الزمنى يعني هم المرضى مرضا لا يرجى برؤه. ويدخل في كذلك العمال الذين يمكن أن يؤدي الصيام إلى الضرر الواضح عليهم، مثل المجاهدين في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله في مواضعه وليس في ما يخترعه الناس ويسمونه جهادا، في مواضعه المعروفة المشروطة. أيضا هذا مما يسوغ الإفطار، ولذلك كان ابن تيمية رحمه الله تعالى في معركة شقحب، معركة مرج الصفر لأنها وقعت في 2 رمضان، يأمر الناس بأن يفطروا مع أنهم من أهل دمشق، والمعركة هي خارج دمشق بمسافة معلومة في منطقة اسمها مرج الصفر. إذا هذا دخل في قول تعالى وعلى الذين يطيقونه. نعود الآن من جديد، نقول هذه المادة هي المادة الرابعة من الأسس العامة لنظام الصيام في الإسلام، بيّن الله فيها أصحاب الأعذار. والمقصود من هذا أن الصيام لنفع العباد، وعلى هذا فيعذر أصحاب الأعذار. وقلنا أصحاب الأعذار 3 أصناف. الصنف الأول المستطيعون لاحقا، وهم من الصنف الأول والثاني، المرضى والمسافرون، فهؤلاء يفطرون ويصومون لاحقا. الصنف الثالث هم الذين يطيقونه ولكن بمشقة عظيمة مما يؤدي إلى الأثر الواضح على أجسادهم، وهؤلاء مثل كبار السن ومثل المرضى الذين لا يرجى لهم برء في مرضهم، ومثل العمال الذين يؤثر الصيام عليهم تأثيرا بينا. طبعا هنا هذا لا يعني أن الإنسان لمجرد أنه إذا تعب قليلا من الصيام يجوز له أن يفطر. نحن نقول الذي يطيقه ولكن بمشقة عظيمة هائلة وظهر ذلك على جسده. أما كل الناس لابد أن يتأثروا عند الصيام، والصيام أصلا يعود الناس على الصبر على احتمال المشاق. هذا معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه إيش؟
فدية طعام مسكين.
الآن نأتي إلى المادة الخامسة من مواد هذا الدستور العظيم الذي هو دستور الصيام في الإسلام. المادة الخامسة هي التي قال الله عنها فمن تطوع خيرا
فهو خير له.
والمقصود من هذا أن من تطوع الصيام، لاحظ، فمن تطوع خيرا في ماذا؟ تطوع إيش بالضبط؟ اختلف أهل العلم، بعضهم قالوا تطوع الصيام، بعضهم قال تطوع الإطعام، ونحن نقول الآية تدل على الثنتين. فمن تطوع أي صياما، فمن تطوع خيرا في الصيام، أو من تطوع خيرا صياما، ومن تطوع خيرا إطعاما، إنه قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الصنف الثالث الذي ذكرناه وهم الذين يطيقونه مشقة عظيمة، هؤلاء يفدون، صح ولا لا؟ كذلك فلما قال الله فمن تطوع خيرا يعني الذي يزيد على الأيام المعدودات في الصيام بالصيام التطوع المعروف في مواضعه، وكذلك الذي يزيد على الفدية، فدية الطعام المسكين. وبذلك نجمع بين كلام المفسرين، فمن تطوع خيرا فهو ماذا؟
خير له،
فهو خير له، إذن هو خير للمتطوعين في الدنيا والآخرة. هذه المادة الخامسة. المادة السادسة هي قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
تعلمون.
يا سلام، هذه المادة ما معناها؟ أي أن نظام الصيام ليس للتعذيب بل هو للتدريب والتهذيب، فهو نظام لصالح العباد صحيا ونفسيا وإيمانيا. لماذا قال الله هذا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ردا على الذين يقول الله تعذب نفسك 15 ساعة 16 ساعة وأن جالس من أول الفجر إلى غروب الشمس وتحرم نفسك. ولذلك للأسف الشديد غير أهل الكتاب نظام الصيام عندهم، فكانوا يصومون ثم بعد ذلك خففوا هذا النظام حتى صاروا فقط يمتنعون عن اللحوم، وبعد ذلك رجعوا يمتنعون عن كل ما يتصل باللحوم ويأخذون كل ما يمكن لا يتصل بها مثل الخضروات والفواكه
كما يشتهون.
دين أهواء. فالله سبحانه وتعالى يبين أن نظام الصيام ردا على الذين يقولون بأنه للتعذيب، يقول هو ليس كذلك، هو للتدريب والتهذيب. هذا معنى قوله تعالى، هو كأنه يقول هو للتدريب والتهذيب، وهذا معنى قوله تعالى وأن تصوموا
خير
لكم إن كنتم تعلمون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا عدل له يعني لا مثيل له.
ويكفينا أصلنا الشيخ قول الله جل وعلا خير لكم، تكفينا هذه الكلمة دليل على أن الصيام التدريب والتهذيب فيه خير للإنسان.
أيوة، فهذا رد على الذين قد يستشكلون نظام الصيام ويعتبرونه نوعا، ولذلك ينبغي أن يفتخر المسلمون به. بل هذه الأيام هم يفتخرون بنظام اليوغا، ويفتخرون بالأنظمة التي تؤدي إلى السكينة والضبط النفس، بل ويفتخرون بالرياضة الشديدة. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا أعطيتكم نظاما عجيبا عظيما، وهو نظام الصيام. والعجيب أنه يفيد الإنسان من الناحية الصحية كما يفيده من الناحية الذهنية، طبعا إذا استحضر غاية التقوى. إذا ما استحضر غاية التقوى
لن يصل إلى ذلك،
لن يصل إلى ذلك. هو بالعكس الصيام قد يزيده عنفا وقسوة وجرأة على المعاصي، كما يفعل مثلا بعض الناس الذين يتركون الشهوات يؤخرونها إلى أن يأتي رمضان ليقضوها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن انتهينا من الأسس العامة لنظام الصيام، أو نسميها المواد العامة في نظام الصيام، صحيح؟
جميل.
الآن نأتي إلى النظام التفصيلي للصيام. جميل. لاحظ كل ما سبق كان نظاما عاما.
طيب
الآن النظام التفصيلي
لو عرجنا عليها إجمالا فقط،
أي نعود إليها، هي الست مواد. المادة الأولى أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام، يا أيها الذين ما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الثانية، الغاية الكبرى للصيام وأعظم أهدافه هو التقوى. المادة الثالثة، المدى الزمني للصيام ليس كبيرا بل هو أيام محدودة حتى لا تظنوا أن الأمر فقط للفرجة والتعذيب.
جميل.
المادة الرابعة، الصيام لنفع العباد ولذلك يعذر فيه أصحاب الأعذار وليس هو بحتم عليهم، وذكرنا بأن أصحاب الأعذار هم ثلاثة أصناف. المادة الخامسة، فمن تطوع خيرا فهو خير له، تطوع الصيام أو الإطعام خير للمتطوعين. المادة السادسة، قوله تعالى أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي نظام الصيام للتدريب والتهذيب وليس للتعذيب. طيب الآن نأتي إلى النظام التفصيلي للصيام. قال تعالى في الآية التي تليها، وهي الآية 185، قال شهر رمضان، إذن هو الآن يفصل، صح ولا لا؟ هو يفصل. المادة الأولى من مواد النظام التفصيلي للصيام، تكون هذا النظام من 10 مواد. المادة الأولى، وقت الصيام المفروض هو شهر رمضان. إذن قوله أياما معدودة، لاحظ كلمة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، أيام معدودة، فصلت هذه الأيام المعدودة في قوله
شهر رمضان.
شهر رمضان،
يعني لو أحد سأل ما هي هذه الأيام المعدودة
فالجواب شهر رمضان.
جميل.
وهذا هو الصحيح في تفسيرها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن الصيام أيام معدودة أراد أن يبين موعدها فقال شهر رمضان.
نعم.
وهذا استدعى كلاما جديدا، وهو لماذا خصص شهر رمضان؟
جميل.
فقال الله الذي أنزل فيه إيش؟
القرآن.
القرآن. فلاحظ هنا كيف الترتيب، قال كتب عليكم الصيام، وهذا يحتمل يوم ويحتمل يومين ويحتمل أيام، ثم بيّن أنه أيام وليس يوم ولا يومين، فقال أيام معدودات، ثم خصص وحدد هذه الأيام المعدودات فقال
شهر رمضان.
شهر رمضان. فهذا ترتيب عجيب في الإحكام والتفصيل القرآني. الحكمة لماذا ذكر الأيام أولا مبهمة، يعني قال أيام معدودات دون تحديد، ثم بعد ذلك ماذا حددها، فصلها وعينها، لماذا؟ لأن الإبهام يشعر بالقلة، لأنه لما قال أياما معدودات هذا يشعر بالقلة، فلما يأتي ويحددها بثلاثين يوم أو 29 يوم وهو مدة الشهر يكون خلص الإنسان قد شعر بأنها من البداية هي قليلة وليس كثيرة. بعكس ما إذا قال شهر مباشرة فإنه سيقال شهر كثير.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى خفف ووقع هذه بقوله أياما معدودة أولا ثم بعد ذلك ماذا عينها
كتمهيد.
كتمهيد. نعم. إذن هذه المادة الأولى وهي وقت الصيام المفروض. المادة الثانية في النظام التفصيلي للصيام، سبب تخصيص رمضان أنه ماذا أنزل فيه القرآن.
نعم.
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب سبب تخصيص رمضان هو القرآن، الناس في غير رمضان قد يهملون القرآن، فالله سبحانه وتعالى أعطاهم شهرا يجعل للقرآن فيه شأنا عظيما، مع أن القرآن في كل يوم ينبغي أن يكون له شأن عظيم مع المؤمن ومع الإسلام ومع المسلمين ومع الحكام ومع العلماء ومع العامة ومع المثقفين ومع الدكاترة ومع كل الناس. ولكن الله تعالى لما علم ضعف العباد وأنهم يتواكلون ويتكلون ويؤخرون وقد يضلون إذا انحرفوا عن دستورهم وهو القرآن الكريم، خصص له شهرا ليزداد تعظيمهم فيه، فجمع فيه بين العبادتين الصيام والقرآن، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم وصف القرآن بثلاث أوصاف، الوصف الأول هدى للناس. هدى للناس يعني بيانا للناس إلى سبيل السعادة والراحة والأنس والعظمة والمجد الدنيوي والأخروي، هدى للناس. والصفة الثانية وبينات من الهدى، والصفة الثالثة والفرقان. أول شيء لماذا قال هدى للناس مع أنه في أول السورة قال هدى للمتقين؟ هنا قال هدى للمتقين، هنا قال إيش؟
هدى للناس.
وفقنا الله وإياك، هذا شيء عجيب جدا. هذا شيء عجيب جدا عند التأمل. الجواب على هذا أشياء كثيرة، فأنا أرجو والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات المباركون والمباركات يعني أن ينتبهوا لهذا. المسألة الأولى أن الله تعالى كأنه يقول بأن الذي يستحق أن يسمى إنسانا هو المتقي، أما غيره فإنه يتدرج في درج الحيوانية البهيمية بحسب بعده عن التقوى. ومثال ذلك واحد مسلم ولكنه يقتل الآخرين، هذا لا شك أنه أشبه بالحيوان المفترس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا إذا قتل مؤمن. وكذلك إذا قتل غير مسلم من غير المحاربين نفس الشيء، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين براءته ممن قتل غير المحارب أي ممن قتل المعاهد. إذن كأن الله تعالى يقول بأن هذا الكتاب هدى للمتقين وهم الوحيدون الذين يستحقون أن يعطوا وصف الإنسانية في قوله هدى للناس، فيكون معنى هدى للمتقين هو نفسه هدى للناس، فالناس هنا اللفظ عام والمقصود به المتقون. أيوه. هذا المعنى الأول. جميل. المعنى الثاني أوسع من ذلك، السبب الثاني وكل هذه تخرج هنا، السبب الثاني أوسع من ذلك وهو أن هدى للناس هناك هدى للمتقين أي الذين ينتفعون به، وهنا هدى للناس هؤلاء الصائمون يفتحون القرآن ويقرؤون قد ينتفعون به وقد لا ينتفعون.
نعم.
وأمامك واضح المسألة، ما أكثر الذين يصومون في رمضان ويتصدقون وينفقون وهم الذين يثيرون الشهوات عبر قنواتهم التي يملكونها، وما أكثر الذين يصومون وهم الذين يرسلون الأموال في الشرق والغرب لقتل المسلمين.
نعم.
وما أكثر الذين يصومون وهم الذين يسبون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خلال سبهم لعرضه لزوجته لأزواجه وأقرب الناس إليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا المعنى الثاني.
جميل.
طيب نحن ذكرنا سببين لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة هدى للمتقين، ولماذا ذكر في وسط في هذه الآية هدى للناس. السبب الأول الذي ذكرناه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول بأن الذي يستحق وصف الإنسانية بجماله أي في ناحيته الإيجابية هم المتقون. الثاني أن القرآن هدى للناس للمتقين من حيث الانتفاع به هناك، وهنا هدى للناس من حيث فقط الإرشاد، فهناك من سينتفع به وهناك من لا ينتفع به، وبالتالي هو هدى للناس أجمعين أي أنه يرشدهم ويدلهم ويبين لهم ما يسعدهم، بعد ذلك كل وشأنه، فمنهم من سيأخذ هذا الإرشاد والهدى والبيان فينتفع به ومنهم من لا ينتفع به. هذا المعنى الثاني في قوله تعالى
هدى للناس.
هدى للناس. طيب نحن قلنا بأن القرآن وصفه الله بثلاث صفات، الصفة الأولى أنه هدى للناس، الثانية
وبينات،
وبينات من الهدى أي وكذلك القرآن عبارة عن أمور واضحات أو عن كلمات واضحات من البيان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. والفرقان هذه الصفة الثالثة أي أنه كذلك يفصل بين الحق والباطل عند العمل به. طيب السؤال لماذا قال هدى للناس في البداية ثم قال بعد ذلك وبينات إيش
من الهدى؟
من الهدى. طيب ما الفرق بين هدى للناس وبينات من الهدى؟ مش هو نفس المعنى؟ ما الفرق ها هنا؟ نقول الفرق واضح، وقال في البداية هدى للناس ثم بعد ذلك بين أن هذه الهداية ليست غامضة،
واضحة،
بل هي واضحة.
نعم.
إذن الهداية موجودة، ثم أيضا هذه الهداية ما لها؟
واضحة،
واضحة وليست غامضة. فحتى ما يأتي واحد يقول أوه صح هدى للناس ولكن يعني في أمور كثيرة يعني ما هي واضحة بالنسبة لنا ولذلك ما في داعي أن نكثر فيها الكلام، كيف أمور كثيرة ما هي واضحة؟ الله سبحانه وتعالى فصل نظام العبادات تفصيلا واضحا بينا دقيقا، الله سبحانه وتعالى فصل نظام البيوع تفصيلا بينا واضحا دقيقا حلالا وحراما، الله سبحانه وتعالى فصل نظام المناكحات والنظام الاجتماعي بين الناس تفصيلا واضحا بينا دقيقا، الله سبحانه وتعالى فصل نظام الحفاظ على الحياة من خلال قوانين الجنايات والعقوبات تفصيلا واضحا بينا دقيقا، ولكن أين العاملون؟ الله سبحانه وتعالى فصل نظام العلاقات الداخلية بين الحاكم والمحكوم وبين العالم وبين سائر الناس. فهذا معنى لماذا قال وبينات، لأنه إلى الآن بعض الناس يعتقد أن القرآن للبركة بس، للبركة يعني فقط يقرأ مثل ما قال بعض الناس كان يقرأ في أول البث التلفزيوني قبل ما تأتي الفضائيات والبث الذي يدوم 24 ساعة يقرأ في أول البث ويختم به للبركة وبعد ذلك كما قيل كلام الرحمن في أول البث وكلام الرحمن في آخر البث وبينهما كلام الشيطان. إذن نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لما قال وبينات من الهدى والفرقان حتى يرد على الذين يزعمون أن القرآن ليس واضحا في تفصيل أمور الحياة. طيب المادة الثالثة في الدستور التفصيلي أو في البيان التفصيلي لنظام الصيام، صوم رمضان فرض لمن شهد الشهر، فصوم رمضان فرض لمن شهد الشهر في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر
فليصمه.
ما معنى شهد منكم الشهر؟ يعني أنه أدركه، فليصمه أدركه أي وعلم أن الشهر قد دخل. وكيف يعلم الناس بأن الشهر قد دخل؟ نقول بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال صوموا لرؤيته، يعني لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30، وفي رواية فإن غم عليكم أو فإن غبي عليكم فاقدروا له. وعلى هذا فقد علق ذلك بشهود الشهر، وشهود الشهر إنما يكون من خلال الرؤية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم لاعتبار الحساب، وهي مسألة خلافية عند الفقهاء. إذن بين الله سبحانه وتعالى تحديدا متى يبدأ الصيام بشهود الشهر، وشهود الشهر بينته ماذا؟ السنة. الآن نأتي إلى المادة الرابعة. المادة الرابعة هي قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب هو هنا بين أصحاب الأعذار وفق ما سبق، ونحن قلنا أصحاب الأعذار كم؟
ثلاثة
أصناف.
نعم.
وهو ذكر منهم هنا صنفين فقط وترك الصنف الثالث بناء على ما سبق. طب لماذا ذكر هذين الصنفين وعاد ذكرهم مع أنه قد ذكرهم في الآية السابقة؟
نعم.
اللي هي الآية 184. لماذا؟ نقول عاد ذكرهم لأن ما سبق كان كلاما عن الأسس العامة للصيام بدون تحديد لشهر رمضان. وهنا كلام عن ماذا؟ عن رمضان وأهميته، ولذلك عاد ذكرهم حتى لا يتوهم إنسان أن المعذورين لا عذر لهم في الإفطار في رمضان. يعني هو مش قال فمن شهد منكم الشهر إيش
فليصم
فليصمه.
نعم.
قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لو سكت ولم يذكر المرضى والمسافرين لظن إنسان أن الكلام السابق هو كان عن أيام أخرى غير رمضان في الآية السابقة.
نعم.
أما رمضان فإنه حتى المريض والمسافر لا بد أن يصوم، فالله سبحانه وتعالى عاد ذكرهم حتى يبين أن العذر قائم حتى رمضان. في رمضان.
نعم.
المادة الخامسة في هذا الدستور العجيب للصيام، ما هي أهم أهداف الصيام؟ ذكر الآن أن أهم أهداف الصيام سبعة.
جميل.
الآن نجملها. الهدف الأول لعلكم تتقون، هذا قد سبق ذكره.
نعم. نعم.
وقدمه لأنه هو أعظم الأهداف.
نعم.
السبب الثاني يريد الله بكم اليسر، هنا في الآية 185.
نعم.
وش قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا على سفر فعدة
من أيام
أخر. يريد الله بكم اليسر، إذن هذا من أهداف الصيام أن الله يريد بنا ماذا؟ اليسر في الحياة والدين. طيب كيف يريد الله بنا اليسر من خلال الصيام؟ نقول نعم، هو أعطانا نظام أعاننا فيه على إبعاد الشياطين، فإذا دخل رمضان وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، فأعطانا الله سبحانه وتعالى هذا النظام حتى نستطيع مقاومة أنفسنا في الاعتياد على طاعة الله. فإذا خرج رمضان وفتحت أبواب النيران وفكت الشياطين من سلاسلها نكون قد اعتدنا، قد عملنا دورة تدريبية. ولا شك أن هذا إذا رمضان في الحق ليس عسر، هو رمضان ما له
يسر
لأنه يعودنا على كيفية ضبط أنفسنا والفوز والنجاح في معركتنا مع من؟ مع الشياطين. قال يريد الله بكم اليسر، هذا الهدف الثاني. من أهداف إيش؟ الصيام. الهدف الثالث من أهداف الصيام اعتياد الانضباط بإكمال العدة،
ولتكمل العدة
اعتياد الانضباط التام بإكمال إيش؟
العدة.
لاحظ قال إيش؟
نعم.
ومن شهد منكم الشهر فليصومه وإن كان مريضا. إذا قال يريد الله بكم اليسر أي في شهود الشهر بالصيام، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي وكذلك من أسباب صيامكم أن تكملوا العدة، بمعنى أنكم تعودون أنفسكم على أن تنضبطوا. ما هذا عجيب، بعض الناس بالأهواء هذه الأيام الدولة الفلانية أعلنت أن غدا صيام بناء على رؤية أو بناء على قرار من عند نفسها، الدولة الأخرى حتى وإن رأت الهلال لا تعلنه صياما. لماذا؟ عنادا. طب وإين ولتكمل العدة؟ كيف تصنعون بإكمال العدة إذن؟ كيف تبنون التقوى؟ كيف تبنون انضباطكم على طاعة الله وعلى عباداته على الوجه الحق بدون اتباع للأهواء؟ فقوله ولتكمل العدة هذا هدف مهم جدا، وهو في الحقيقة يحمل ترهيب شديد، يحمل ترهيبا عظيما للذين لا يكملون العدة بمجرد الأهواء الفردية أو السياسية، خلاص لأن الدولة الفلانية ما أعلنت أنا أعلن، ولأن الدولة الفلانية أعلنت أنا لا أعلن،
حتى لو صاموا 30 يوم مشي.
هذا قال الله هكذا، قال الله ولتكمل العدة، أي العدة التي جاءت بناء على قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال ولتكمل العدة. والهدف الرابع تعظيم أرحم الراحمين، من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه ولتقدروه حق قدره، تكبروا الله على ما هداكم سواء بألسنتكم أو بقلوبكم. وباللسان هذا يبرز عندما تنتهي العدة، عندما يأتي آخر يوم يعلن فيه أن غدا العيد، إذا أعلن أن غدا العيد فالراجح من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يبدأ بالتكبير من المغرب وفي أول ليلة العيد وليس من الفجر عند الخروج للعيد، فيقول الله أكبر الله أكبر، هذا بالألسنة وكذلك بالقلوب، أن الإنسان يعتاد على أن الله منعه من الحلال في إتيان زوجته، والله منعه من الحلال في الأكل والشرب، وهو استجاب لأنه يعظم الله حق تعظيمه. كذلك ينبغي أن يعظم الله حق تعظيمه في مسك لسانه عن الحرام، وخاصة قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عن عظم النبي صلى الله عليه وسلم شيخ شعر له البدن، وفي مسك لسانه عن الحرام في اغتياب صاحبه، وفي مسك يده عن المال الحرام عندما يأكل المال في غير حله، وهكذا. إذن هذا الهدف رقم كم؟ الرابع، تعظيم وارحم الراحمين. الخامس شكر الله، وبالشكر يسعد الإنسان في الدنيا والدين، قال ولعلكم
تشكرون.
صار إذن عندنا خمسة أهداف من أهداف الصيام. الهدف السادس القرب المباشر من رب العالمين، من أين أخذنا هذا؟ وإذا سألك عبادي عني، هذا شيء عجيب، لأن هذه الآية 186 جاءت في أوسط آيات الصيام.
جميل.
قد لا يتضح لبعض الناس لماذا ذكرها الله في هذا المكان، لماذا ذكر آيات الدعاء وآيات القرب منه سبحانه وتعالى في هذا المكان. المتدبر يعلم أنه ذكره في هذا المكان ليبين أن من أهداف الصيام أن يقربك منه جل في علاه، لماذا أنت بعيد عنه؟ ولذلك تجد بعض الناس حتى الذين يعني ربما لا يصلون في غير رمضان يحاولون القرب من الله سبحانه وتعالى في رمضان. وأنا أذكر أن واحد من الإخوة البريطانيين اسمه لوك مارتين، وهو شاب عمره 17 سنة، كان له جيرل فريند مسلمة، أي أنها غير ملتزمة، يعني صديقة غير ملتزمة، ولما جاء رمضان أخبرته أنهم في رمضان يعملون طقوس محددة وهي تخبره بفرح، فهو رغب في أن يعمل مثلها، فذهبوا مع بعض إلى المركز الإسلامي والأسرة في المدينة التي هم فيها. هو أعجبه الأمر جدا، ووقع في قلبه أن هذا النظام هو نظام حق، وبدأ يتعرف على الإسلام أكثر، ودخل في قلبه الإسلام فأسلم بعد رمضان. صاحبته هذه أرادت أن تعود إلى عبثها ولهوها بعد رمضان، فأخبرها بأنه مسلم وأن الإسلام يحرم العبث الحرام واللقاء الحرام. فالمقصود بهذا أن رمضان يعلم الإنسان القرب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني
قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي فليتعلم القرب من خلال الطاعة وليتعلم القرب من خلال المناجاة. هذا الهدف رقم 6. الهدف السابع الوصول إلى الرشد الفردي والجماعي، قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
يرشدون.
فليستجيبوا لي أي فيما أمرتهم به من الطاعات وعلى رأسها الصيام، وليؤمنوا بي أي ليصدقوا بأني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وبالتالي ينبغي أن يدعوني. وإذا فعلوا ذلك أي إذا جمعوا بين الصيام والقرب والمناجاة وصلوا إلى الرشد الفردي والجماعي. ولذلك بعض الناس عجيب، يمكن أن يدعو الشرق والغرب، ويمكن أن يدعو الأبيض والأحمر، ويمكن أن يدعو أصحاب الأموال وأصحاب القوة، لكنه ينسى أن يدعو ربه على الحقيقة إلا على سبيل الصورة، الصورة يعني بس مجرد مظاهر شكليات. طيب إذا نعود، هذه هي المادة الخامسة من اللائحة التفصيلية للصيام.
أيه.
وتكلمنا فيها عن أهداف الصيام وقلنا بأنها 7، التي هي الأول التقوى، والثاني اليسر في الحياة والدين، والثالث اعتياد الانضباط بإكمال العدة، والرابع تعظيم الله، الخامس شكر الله الذي يسعد الدنيا بالدين، السادس القرب المباشر من الله، والسابع الوصول
إلى الرشد
الفردي والجماعي. طيب لماذا وسط الأهداف، لماذا ذكر الأهداف وبثها يعني وقسمها وزعها ما خلها مع بعض؟ احنا قلنا التقوى ذكرها في الأول.
نعم.
مثلا
نعم.
نقول بثها لتذكر وتستحضر عند كل حكم، فما جعلها في مكان واحد، جعل جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا لتذكر وتستحضر عند كل حكم من أحكام الصيام. وهنا طبعا سنجد شيئا عجيبا، وهو أن الله سبحانه وتعالى بين في أول آية التي هي 183 أن هذه الأمة كلفت بالصيام أسوة بالأمم السابقة، ثم بين بعد ذلك الحكمة من إيجاب الصيام وهو حصول التقوى، ثم بين بعد ذلك أن هذا الصيام مختص بأيام معدودة، ثم بين أنه خصه بأفضل الأوقات في السنة وهو الوقت الذي نزل فيه القرآن وهو رمضان، ثم أزال المشقة في إلزامه فأباح تأخيره على من يشق عليه وهم المرضى والمسافرون. فالترتيب والتنسيق رائع والإحكام في القرآن الكريم. الآن نأتي إلى المادة السادسة، مصلين حامدين مصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المادة السادسة من مواد النظام التفصيلي للصيام الدعاء والرجاء، ثمرة للتقرب من رب الأرض والسماء. هذا ذكرنا نحن ضمن أهداف الصيام، لكن هنا نزيده تفصيلا. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية 186 ضمن آيات الصيام؟ نقول لأن الله تعالى لما ذكر أنه لتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ربما تساءل واحد نحن كبرنا الله وماذا؟ الله سبحانه وتعالى جل في علاه هو عظيم وكبير، هل يمكن أن يتصل به العبد الفقير؟ قال الله نعم، وإذا سألك عبادي عني إيش؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الثاني أن الدعاء ينبغي أن يزداد ليكون ثمرة للصيام. هنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بين شرطين في إجابة الدعاء، قال فليستجيبوا لي وإيش وليؤمنوا بي. إذن الشرطان ليجاب الدعاء، الشرط الأول أن يستجيبوا لله في كل شيء، ومنها أن يدعوه، فيستجيبوا لله إذا أمرهم بالصيام، ويستجيبوا لله إذا أمرهم بالقصاص، ويستجيبوا لله إذا أمرهم بالإطعام، ويستجيبوا لله إذا أمرهم بالصلاة، ويستجيبوا لله إذا أمرهم بالقتال حماية للدين وحماية للمستضعفين، فليستجيبوا لي. الشرط الأول لإجابة الدعاء. الثاني وليؤمنوا بي، أي ليصدقوا بالله تصديقا حقا عظيما حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم، بمعنى أنهم عندما يدعون لا يدعون وهم يعتقدون فقط أنهم يرفعون أيديهم البركة، بل ينبغي أن يتيقنوا بأن الله إيش يجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الهدف السابع من أهداف الصيام وهو لعلهم يرشدون، قلنا الوصول إلى حالة الرشد. الآن نأتي إلى المادة السابعة. المادة السابعة ما يباح في الصيام، ما يباح في شهر رمضان من الشهوات. ما هو الذي يباح؟ ذكر شهوتين تباحان في أوقات محددة. الشهوة الأولى هي إتيان النساء، فقال في الآية 187 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إذن يباح إتيان النساء ولكن ليس في النهار وإنما في الليل، ومعنى ذلك أنه كان محرما. وقد روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته، يعني كان يفترض أنهم لا ينامون في الليل حتى يفطروا، فإذا نام أحدهم حرم عليه أن يأكل خلاص فيواصل الصيام على هذا، فكان الوقت ممتدا لما هو أكثر ما بين الفجر إلى الغروب في حال أنه إذا نام في الليل قبل أن يأكل. قال لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا من شدة الفقر، ولكن أنطلق فأطلب لك، يعني انتظر وأنا سأبحث لك وإن شاء الله أجد. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه وهو ينتظر الإفطار، فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني يا أسف لك لماذا نمت قبل أن تأكل، مع ذلك أنك الآن ستواصل الصيام. فلما انتصف النهار أي وهو لم يأكل شيء غشي عليه، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فحدد لهم تحديدا واضحا تاما. لا لاحظ قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني إتيان النساء. الرفث إما أن يطلق على ما يستحيى ذكره من الكلام أو على ما يستحيى ذكره من الأفعال مما يكون بين الزوج والزوجة. فقال الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني إتيان النساء. ثم بين بعد ذلك استطرد، بين لماذا أحل الله إتيان النساء، فقال هن إيش
لباس
لكم وأنتم لباس لهن، يعني الله سبحانه وتعالى خلقهن ليغطينكم في كل ما تجدون فيه التعب أو النصب أو يظهر منكم فيه العيب، فيكن مثل الرداء والعضد الذي تتكاملون معه وهن يتكاملن معكم لتسعدوا في الحياة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، سواء في الحاجات الحسية كإتيان الرجل زوجته وشعورها أيضا بذلك، أو في الأشياء التي تذهب الهموم، لأنه إذا وجد حضنها الدافئ ورعايتها له فإنه يجد حضنها الدافئ مثل اللباس الذي يدفئ الإنسان في شدة البرد. فهذا التعبير العظيم الجميل الذي لا يوجد مثله في أي شريعة أخرى.
جميل.
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثانيا، بين الله سبحانه وتعالى سبب حلية إتيان النساء بأن التفكير بين تفكير الرجال بالنساء وتفكير النساء بالرجال تفكير طبيعي، والإسلام جاء ليحقق طبيعة الإنسان، بل ليكون الدليل العملي لكيفية إدارة هذه الطبيعة والخلقة الإنسانية. قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كما في سورة الروم. فقال الله: علم الله أنكم إيش؟
تختانون
أنفسكم، فماذا؟ فتاب عليكم وعفى عنكم، أي تنازعون أنفسكم في الاحتياج للسكنى إليهن، بمعنى أنه من الطبيعة أنكم ستفكرون بهن، ومن الطبيعي أنهن سيفكرن بكم. قال: فتاب عليكم. فتاب عليكم يعني حقق توبته بأن سمح لكم بذلك، وعفى عنكم أي عفى عنكم مما قد حدث منكم سابقا. وقد روى الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن كعب بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عن كعب بن مالك عن أبيه الذي هو كعب بن مالك قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر، كما في الحديث السابق، حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده، فوجد امرأته قد نامت، طبعا بناء على هذا الحكم إذا ما يجوز له أن يأتيها بما أنها نامت قبل أن يأتيها. فأرادها فقالت: إني قد نمت. فقال: ما نمت. ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك ذلك وكذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فبين الله تعالى أنه يجوز لهم ذلك، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تقعون فيما قد تظنونه خيانة، فتاب عليكم أي ليس بخيانة، تاب عليكم أي حق التوبة عليكم بأنكم إذا صنعتم ذلك فلا حرج عليكم فيه. قال: وعفى عنكم أي ما قد حدث مما سبق. ثم قال بعد ذلك، استطرد في ذكر لشدة أهمية النساء في حياة الرجال ولقيام العلاقة التكاملية، استطرد فقال إيش؟ فالآن
باشروهن،
يعني سكنوا أنفسكم بقضاء الشهوة الفطرية، ومع ذلك وأنتم تباشرونهن لا تجعلوا فقط الغرض هو المباشرة فقط. قال: وابتغوا ما كتب الله لكم. ما معنى وابتغوا ما كتب الله لكم؟ هناك تفسيران. التفسير الأول: وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الولد، بمعنى أنه لا تجعلوا فقط الحاجة كما يسميها الآن بعض الغربيين البيولوجية، الحاجة الجسدية، بل الحاجة الجسدية هذا مجرد هدف. أحل لكم ليلة الصيام رفضوا من نسائكم، وهناك حاجة أخرى وهي استمرار الحياة بابتغاء الولد. ومعنى وكذلك ابتغوا ما كتب الله لكم عند بعض أهل العلم يعني ابتغوا ليلة القدر، ولكن المعنى الأول هو الأظهر لأنه هو الذي يأتي في السياق. إذن هذه الشهوة الأولى التي أحلها الله في ليلة الصيام، وهي شهوة إتيان إيش؟ النساء. ثم تكلم عن الشهوة الثانية وهي شهوة الأكل والشرب، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من
الفجر. ثم قال: وكلوا واشربوا، هذا مشروع، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآن يأتي الممنوع: ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن وقفوا عن الشهوتين.
جميل.
ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولماذا بدأ بذكر النساء وأخر ذكر الطعام والشراب؟ نقول: لبيان شدة أواري شهوة النساء.
طيب.
نكتفي بها
إخواني وأخواتي، لهنا وناتي لختام حلقة من برامجكم مجالس أهل التفسير. حتى ذلكم أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.